حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش بيجاسوس يوسع أفاق التجسس الإلكتروني ويطرق باب الرؤساء. أثار برنامج بيجاسوس التجسسي الذي تطوره شركة NSO الإسرائيلية فضيحة دولية كبرى، وأعاد إلى الواجهة قضية التجسس الإلكتروني، كما خلق أزمة في فرنسا بسبب استهداف هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون. وانكشفت قضية بيجاسوس عندما قادت منظمة Forbidden Stories المعنية بالحريات الصحفية تحقيقا استقصائيا بمشاركة وسائل إعلام دولية حول إسكات الصحفيين. وكشف التحقيق عن محاولات تجسس عبر بيجاسوس استهدفت أكثر من 600 مسؤول حكومي، من بينهم 3 رؤساء و10 رؤساء حكومات حول العالم، فضلا عن عدد من الشخصيات العامة والصحفيين وقيادات المعارضة والناشطين في حقوق الإنسان. كما أجرت منظمة العفو الدولية تحقيقا مفصلا حول الأمر، ووجهت اتهاما للمغرب باستهداف هاتف ماكرون، لكن المغرب نفى هذه الاتهامات ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي Forbidden Stories والعفو الدولية بتهمة التشهير. وبيجاسوس هو برنامج تجسسي مطور لتستخدمه الوكالات الحكومية في مكافحة الإرهاب والجريمة، ويمكنه اختراق الهواتف عبر رسالة نصية ويعيد إرسال بيانات الهاتف إلى جهة الاختراق. وطورت الشركة الإسرائيلية البرنامج ليكون قادرا على اختراق الهواتف الذكية عن بعد والتحكم الكامل في الجهاز والوصول إلى الرسائل المشفرة في بعض تطبيقات المراسلة مثل واتساب، وتشغيل الميكروفون والكاميرا للمراقبة المباشرة، مع عدم إمكانية تعاقب الجهة التي تستخدم برنامج التجسس، ما يسهل استخدامه في العمليات فائقة السرية. كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت بتوضيحات حول الاستخدام المزعوم لبرنامج بيجاسوس، ومن المقرر إجراء مباحثات أمنية حول هذا الأمر خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس غدا الأربعاء إلى باريس، حيث من المقرر أن تطلب وزيرة الجيوش الفرنسية توضيحات حول البرنامج واتخاذ إجراءات بحق الشركة المنتجة له إذا تبين أنها تجاوزت تصريح التصدير. فما هو برنامج بيجاسوس، وما هي التداعيات السياسية لفضيحة التجسس الإلكتروني على رئيس فرنسا، وهل أجهزة الأمن الفرنسية غير قادرة على حماية هاتف الرئيس، ولماذا يعتقد المغرب أن توقيت إثارة القضية سياسي؟ هل ستقبل إسرائيل بوقف تصدير البرنامج؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية مع خبير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات السيد مصطفى الموسوي من بغداد. مرحبا بك معنا، وبداية، ما هو برنامج بيجاسوس وما هي الآلية التي يخترق بها الهواتف الذكية؟
أهلا وسهلا بيش جيهان. بداية، برنامج بيجاسوس هو برنامج تجسس من تصنيع شركة NSO. هذه البرامج للأسف فيها بعض الموافقات الحكومية وبها بعض الاتفاقات مع شركة iOS الآيفون بالتجسس على هواتف الآيفون لبعض المسؤولين. يعني يقولك احنا عندنا موافقة من الآيفون، عندنا موافقة من الشركة الفلانية، فآلية الفنية والبرمجية للاختراق هو ما موجودة، لكن هو برنامج يزرع نفسه في داخل هاي الحاسبة أو في داخل هذا الموبايل، ويؤدي إلى ريكورد لكل ما يتم كتابته بالشات أو بالسكرين مال الموبايل.
إذن ما مدى سهولة الوصول إلى أرقام الرؤساء واستهداف هواتفهم عبر برنامج تجسس باستخدام رسالة نصية بسيطة؟
مبدئيا رؤساء الدول ومسؤولين بالعالم كل أرقامهم متاحة لشركات الإنترنت والاتصالات وشركات الآيفون والهواوي. يعني أعطيك مثال، كل مسؤول بالحكومات أو كل رئيس دولة بإمكان أي شركة من شركات الاتصالات أو بإمكان شركات الهواتف النقال أن تصل لموبايلك. هي شركة آيفون تقدر تصل لأي هاتف وأي سيم كارد من خلال تطبيقها، من خلال برنامجها، من خلال موبايلها. فإحنا مبدئياً بغض النظر عن برنامج بيجاسوس، كل إنسان يستخدم إيميل أو يستخدم إنترنت فهو خصوصيته متاحة.
سيد مصطفى، هذه البرامج أنشئت لمكافحة الجريمة والإرهاب، كيف يتم ضمان عدم استخدامها لأغراض أخرى كما حدث في بيجاسوس؟
هذه برامج سلاح ذو حدين، يعني يعتمد على نية الشخص في استخدام البرنامج الفلاني. ممكن يجسسون على مسؤولين، ممكن يجسسون على أصحاب نفوذ. ورد وأكرر، كل موبايلاتنا تحت رقابة شبكة الإنترنت العنكبوتية وتحت رقابة الآيفون والهواوي والجالكسي.
إذن إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه القضية على تطوير برامج المراقبة؟
يا أستاذتي الكريمة، وإحنا في سنة 2025 تقريبا سنة انتهاء الخصوصية في العالم. كل البرامج راح تكون متاحة إلى كل البرامج الأخرى من خلال نوافذ. ليش هو الويندوز بالحاسب اسمها ويندوز؟ معناها نوافذ، معناها أكو نافذة لكل شيء ممكن نخترقها. فسؤال طرحتي جنابك الكريم، نعتقد إحنا كمحللين وكباحثين بالشأن التكنولوجي إنه بالسنوات القادمة خصوصية تكاد تكون معدومة من خلال برامج التجسس، من خلال برامج التنصت، ومن خلال زرع تطبيقات خبيثة، من خلال روابط يضغط عليها الشخص أو من خلال صورة يفتحها الشخص يلقى رابط في داخلها نسميه سابقا تروجين، يؤدي إلى تنصيب برنامج في داخل هذا الموبايل ويمسح نفسه، وهذا البرنامج يتجسس على اليوزر نيم، على الباسورد، على الشات، وممكن يتجسس على الصوت وعلى الصورة.
أخيرا، ما هو حجم انتشار هذا النوع من البرامج وما هي الآثار المترتبة على تقييد انتشارها في مجال مكافحة الجريمة؟ يعني إذا تم تقييد انتشارها كيف سيتم ضبط ومكافحة الجماعات الإرهابية مثلا؟
مبدئيا هذه البرامج لازم تكون تحت سلطة ورقابة وتشريع الحكومات والدول وليس تحت سلطة الشركات. يعني من يكون هذا البرنامج تحت سلطة الدولة الفلانية ممكن يستخدموه في التجسس على داعش، في التجسس على الخلايا النائمة، في التجسس على الإرهاب، وهذا يساعد في الأمن ويطور في الأمن. لكن من يكون هذا البرنامج بيد أفراد أو جماعات أو شركات راح يستخدموه في انتهاك خصوصية الشخوص والعوائل، الكثير من الشباب أو البنات، ويؤدي إلى الابتزاز. لهذا أنه إحنا ندعو إلى استخدام هذا البرنامج ضمن تشريع قانوني وبرلماني في الدولة الفلانية، مو ندعو أنه يكون برنامج متاح لأي شخص. يعني هذا البرنامج إذا لقوه في شركة معينة لازم يحاسبون هاي الشركة أو عندها موافقة من الحكومة الفلانية.
من بغداد كنت معنا السيد مصطفى الموسوي، خبير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، شكرا جزيلا لك. وللحديث عن الأزمة التي سببها برنامج بيجاسوس بسبب استهداف هاتف الرئيس الفرنسي، ينضم إلينا من باريس الباحث في العلاقات الدولية السيد ناصر زهير. مرحبا بك معنا أستاذ ناصر، ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، سبق الكشف عن برنامج تجسس أمريكي واسع النطاق وأثار تداعيات سياسية كبيرة، برأيك هل الأمر مماثل في حالة بيجاسوس وما هي التداعيات السياسية المنتظرة من هذه القضية؟
يعني أعتقد بأن الأمر مماثل نعم في حالة بيجاسوس، ولكن الاختلاف هنا لأن البرنامج الأمريكي استهدف أولا حلفاء للولايات المتحدة وهم ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى. أيضا هناك تفاوت ما بين الحالة الأمريكية وما بين برنامج بيجاسوس، لأن بيجاسوس كان في إطار التجسس على ليس فقط مواطنين أو صحفيين أو بعض المسؤولين، بل كان هناك حالات موسعة جدا إذا ما ثبتت صحتها وصلت إلى حد التجسس على هاتف رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. ورغم عدم تأكيد هذه الأنباء، ولكن اجتماع مجلس الدفاع الفرنسي وتغيير ماكرون لهاتفه وجهازه المحمول يعطي إطار بأن هناك فعلا بوادر بهذا الأمر. بالتالي أعتقد بأن تداعيات بيجاسوس ستكون أكبر بكثير من تداعيات البرنامج الأمريكي الذي تم الكشف عنه في الفترة الماضية.
وزير الدفاع الإسرائيلي يزور فرنسا غدا، ومن المقرر أن يناقش مع ناظرته الفرنسية هذه القضية. ما مدى خطورة الوضع، وهل أجهزة الأمن في فرنسا غير قادرة على حماية هاتف الرئيس؟
زيارة الوزير الإسرائيلي تعطي أهمية كبيرة أو تعطي مؤشر على مدى خطورة تطور الأوضاع ومدى التورط الإسرائيلي بشكل سواء كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر في عمليات التجسس التي يبدو بأنها استهدفت ماكرون شخصيا أو الصف الأول من السياسيين الفرنسيين. بالتالي إسرائيل الآن تريد تهدئة الأوضاع، تريد أن تعطي صورة بأنها لم تكن على علم أو لم يكن هناك قرار سياسي أو استخباراتي مباشر بهذه العمليات. ربما الأمر تم وفق الشركة التي صنعت البرنامج بالتعاون مع أجهزة استخبارات أخرى، كانت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية على علم بهذا الأمر، ولكن أعتقد بأن هذا الأمر لن يرضي باريس، لأن فرنسا تعرف جيدا بأن مثل هذه البرامج تكون تحت وصاية أو تحت مراقبة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بشكل كامل. بالتالي إسرائيل كانت على علم بكل هذه العمليات وربما تكون خلفها بشكل أو بآخر. أيضا هذا الحرج الكبير الذي تسببت به هذه الفضيحة بالنسبة للأوضاع الداخلية الفرنسية، أعتقد بأن باريس لن تسكت عنها وستحاول أن يكون لها ردة فعل قوية في الفترة القادمة. هل أجهزة الأمن الفرنسية عاجزة عن حماية هاتف الرئيس؟ يعني لا أعتقد ذلك، ولكن ربما هناك يجب تعزيز الإجراءات الأمنية أو تعديلها، وهذا ما حدث بعد اجتماع مجلس الدفاع الفرنسي. كان هناك قرارات بتعديل الإجراءات الأمنية الخاصة بحماية ماكرون. ألمانيا أيضا تعرضت لمثل هذه الحالات وكان هناك تجسس على هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأيضا جميع السياسيين حول العالم يتعرضون إلى مثل هذه الحالات. ولكن يبدو الآن بأن هناك حاجة ماسة لتطوير استراتيجية الدفاع للأمن السبراني، وأيضا يعني يكون هناك جزء كبير من الإنفاق الدفاعي يتعلق بالمواجهة أو الحرب الإلكترونية التي يبدو بأنها ستكون مستعرة في الفترة القادمة.
طيب، هناك عدد من الدول يطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات ضد الشركة المنتجة للبرنامج ووقف تصديره، كيف تقيم هذا المطلب وهل يدخل في نطاق التضييق على برامج إسرائيل الإلكترونية؟
يعني أعتقد أن هذا المطلب هو قانوني ومهم جدا في هذا التوقيت، ولكن هل ستلتزم إسرائيل؟ هناك شك كبير في هذا الأمر، لأن إسرائيل دائما ما تقول بأنها تلتزم وفق القوانين بما يتعلق ببرامج التجسس أو برامج المراقبة، ولكن كل هذا الأمر لم يحدث. بالتالي يجب أن يكون هناك ضوابط أولا دولية لبيع مثل هذه البرامج وطريقة استخدامها. النقطة الثانية أن تكون هناك مساءلة دولية لأي دولة تنتهك الاتفاقيات الأمنية أو الدولية حول ما يتعلق بعمليات المراقبة واستهداف رعاية دول أخرى، بل حتى مسؤولين دول أخرى. أيضا التضييق على الشركات الإسرائيلية أعتقد يعني هذا سيحدث في الفترة الماضية، ولكن لن يكون له أي نتائج على الأرض، لأن مثل هذه البرامج تطور بشكل سري وتباع بشكل سري أيضا، وبالتالي لن يكون هناك قدرة دولية على ضبط هذه التجاوزات إلا إذا كان هناك ضغوط على إسرائيل بالشقين السياسي والاقتصادي واندلاع أزمات دولية. ربما ترى إسرائيل بأنها في غنى عنها في التوقيت الحالي، هنا قد نقول يمكن الحد من هذه التصرفات وتطوير هذه البرامج.
من باريس الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ ناصر زهير، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ولكن ما الذي تعتزم إسرائيل فعله في مواجهة المطالبات الدولية بوقف تصدير البرنامج؟ حول هذه النقطة ينضم إلينا من القدس المحلل السياسي والبرلماني السابق في الكنيسة الإسرائيلي السيد إيلي نيسان. مرحبا بك معنا أستاذ إيلي، وبداية كيف تنظر إسرائيل إلى ردود الفعل الدولية المتعلقة بقضية برنامج بيجاسوس؟
تعرف هذه القضية لها انعكاسات على العلاقات الخارجية الإسرائيلية مع العديد من الدول. هي شركة شخصية، ولكن وزارة الدفاع هناك مسؤولية على هذه الشركة، ومدير عام هذه الشركة قال إن إسرائيل هناك فعلا علاقات، وإسرائيل فعلا باعت هذه الاختراعات لعدد من الدول بينها المغرب والسعودية والإمارات. فعلا مدير عام هذه الشركة قال نحن على استعداد لتقوم أي جهة بفحص هذا الموضوع، لأن كما تعلمين أن ربما كما نشر المغرب استغلت هذه الاختراعات بالتعقب وراء الهاتف الخلوي للرئيس ماكرون، ورئيس الفرنسي طلب بعض الاستضاحات من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي وعد بفحص هذه القضية. على كل حال أعتقد أن في نهاية الأمر ربما ستكون فحص وتدقيق لهذه الأمور بحيث لا تؤثر سلبا على العلاقات الأمنية بين إسرائيل والعديد من هذه الدول، لأن كما قال مدير عام هذه الشركة الغرض من تطوير هذه الإسرائيل هو التعقب على منظمات إرهابية وعلى كل من يقوم بالشذاذ الجنسي وليس المس بأي جهة أخرى.
أخيرا، هل يمكن أن تستجيب إسرائيل إلى المطالبات الدولية بوقف تصدير البرنامج أو فرض قيود على الشركة المنتجة له؟
أنا لا أعتقد أن سيكون قيود على هذه الأجهزة، ولكن سيكون متابعة أكثر دقة على تصدير هذه الأجهزة بشكل خاص لدول التي لا تحترم حقوق الإنسان، وإسرائيل أو رئيس الوزراء سيقوم بفحص هذه الأمور بهدف عدم المساس لحقوق أي إنسان في أي دولة في العالم.
المحلل السياسي والبرلماني السابق في الكنيسة الإسرائيلي إلي نيسان، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وإلى المغرب الذي ينفي استهداف هاتف الرئيس الفرنسي، ومن الرباط ينضم إلينا الخبير الأمني العميد محمد أقديد. مرحبا بك معنا سيادة العميد، وبداية توقيت إثارة هذه القضية والإشارة إلى المغرب برأيك هل تتعلق بأسباب سياسية؟
تماما، نحن نعلم على أن بعد أيام قلائل ستحتفل الأمة المغربية بعيد العرش. بطبعة حالة المغاربة هذه الذكرى هي ذكرى لاستقلال، ذكرى هذا الالتحام بين المؤسسة الملكية والشعب المغربي، وهذا التوقيت هو كما عهدنا يتم اختياره بدقة. فلنا سابقة في السنوات الماضية على أن منظمة العفو الدولية بالمغرب اختارت مثل هذا الوقت لتنفت سمها وتحاول أن تقوم على الأقل بوضع قدم نحو إثارة التفتت والتفكيك، إلا أن الدولة المغربية قوية باستخباراتها وبسلاحها كمؤسسات كذلك. فاليوم نحن نتساءل كيف سيخضع هاتف ماكرون إلى هذا التجسس، ومن هو الذي له هدف في التجسس على رئيس الدولة الفرنسية، وأين هي الاستخبارات الفرنسية ومنظومة الاستخبارات في حماية كل تحركات رئيس الدولة الفرنسية التي نقولها أنها دولة متقدمة ومتقدمة كذلك في منظومة الاستخبارات. والآن بعد هذا الاتهام بطبع الحال ومن ضمن الدول التي تم اتهامها من منظمات وليس مؤسسات استخباراتية أو تابعة للدول تشتغل في مجال الاستخبارات، بل إنها صحف ومنظمات غير حكومية قد تكون لها مصلحة كأدرع لبعض الأجندات.
سيادة العميد، هو أحيانا تكون هناك حدود رمادية بين ممارسة الحريات وخرق القوانين، كيف يمكن حماية الحريات والخصوصية دون تفريط في الوقاية من الجريمة؟
بطبع الحال هناك قوانين مغربية، هناك منظمات حقوقية، ولكن العيب لدينا الآن على أن بعض الحقوقيين المحليين، أقول البعض، يشغلون لأجندات خارجية، فهذا اليوم واضح. وتقريبا يعتبرون هذه المنظمات مثل منظمة العفو الدولية، يفضلون هذه المنظمات كأنها الوحي المقدس، وهذا تعرضت له روسيا وعدة دول. اليوم نتساءل، هل منظمة العفو الدولية المغرب أصبحت مؤسسة استخباراتية داخل المغرب؟ هذا هو السؤال، أين حدود هذه المنظمات؟ أصبحت دول داخل دول أم هي جهاز مراقبة فوق مؤسسة الدولة المغربية؟
بحديثي إلى الخبير الأمني من الرباط العميد محمد أقديد، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من مساحة حرة، قدمته لكم جيهان لطفي. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.